بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
البدع الحولية
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فالله أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين، وأن يجعل اجتماعنا هذا مثقلاً لميزان حسناتنا يوم القيامة. أيها الأكارم، قال أخي المقدم حفظه الله بأنني أحد طلاب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وفي الحقيقة أن جميعنا طلاب لسماحة الشيخ رحمه الله، إما طلاب حقيقة للجلوس في درسه، أو طلاب حكماً بالاستفادة من أشرطته السمعية ومن كتاباته. جمعنا الله وإياكم وإياه ومع شيخنا ابن عثيمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأكارم، هذا الموضوع أو هذا العنوان، قبل أن أبدأ الكلام فيه ومن باب رد الفضل إلى أهله، ولأن من بركة العلم أن تعزوه إلى صاحبه، فإن هذا العنوان أصله كان رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام، وقدمها صاحبها الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز التويجري، وأظنه قدمها في العام الخامس بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وهذا الموضوع، أعني موضوع البدع، قد أشبع بحثا من المتقدمين ومن المتأخرين. وقبل ذلك يقال، هناك مسائل يحسن ذكرها قبل الولوج إلى هذا الموضوع. فيقال أولا، إن دين الإسلام دين شمولي شامل لجميع مصالح الحياة حسيها ومعنويها، فما من باب خير إلا وقد طرق الإسلام ذلك الباب وحث الناس عليه، ولا من باب شر إلا قد أغلقه وحذر الناس منه، ولن تجد مصلحة إلا وقد دعا الإسلام إليها إما نصا وإما ضمنا، ولن تجد مفسدة إلا وقد حذر الإسلام منها إما نصا وإما ضمنا. فدين الإسلام شمولي واسع، ولهذا قال بعض الشراح وبعض المفسرين عند تفسير قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. منهم من قال بأن الصراط هو الإسلام، ومنهم من قال بأن الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأن الصراط هو القرآن، والمعاني بعضها يتضمن بعضا، لكن الشاهد أنهم قالوا إن التعبير بالصراط المستقيم يشمل الصراط أو الطريق الواسع الذي يضم تحت مظلته وبين جنباته كل خير ويحث أصحابه عليه. ولهذا تجد أن هناك أو أن بونا شاسعا بين الإسلام وبين القوانين الوضعية. وعلى سبيل المثال، نقرأ في الصحف ما بين فينة وأخرى تعديل مادة في قانون، أو إلغاء مادة في قانون، أو إضافة مادة في قانون، على اختلاف القوانين، يعني سواء كانت حكما في الأحوال الشخصية أو في المعاملات أو في غيرها. بينما تجد أن أحكام الإسلام مسلمات ثوابت لا تختلف ولو اختلف الناس واختلف الزمان واختلف المكان واختلف الشأن، فهي ثابتة راسخة لأنها تنزيل من حكيم الحميد. نعم، ذكر علماء أصول الفقه أن هناك للعرف حكم، وأن للعرف حكما، وأن العادة محكمة، وهذه القيود أو هذه القضايا العينية التي تخرج باختلاف زمنها أو مكانها إنما هي جزئيات، لكن الأصل أن أحكام الإسلام ثابتة لا تختلف البتة. بعد هذا يقال: كان الناس في الجاهلية يعيشون فوضى، فوضى في الأخلاق، فوضى في الفكر، فوضى في الأعراض، فوضى في كل شيء. فالمرأة عندهم سلعة محتقرة، بل جعلوها رمزا للشقاء والنكد، وجعلوها وجودها سبة في حصول العار. ولهذا بين الله شنيع فعلهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وجاء الحساب: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة: بأي ذنب قتلت، هي المخاطبة. أما في المعتقد فهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشمس من الوثنيين، وهناك من يعبد الماء. وهلما جرى من هذه الترهات التي يرتفع عنها الفكر السليم والعقل النير. بل ذكر قتادة أن كل قبيلة قد اتخذت صنما تعبده وترجوه وتخشاه، تستقسم بالأزلام عنده، لا يعقد أحدهم سفرا حتى يستقسم بأزلامه عند صنمه. كانوا يتشاءمون بالطير، فإذا تشاملت الطير جهة الشمال تشاءموا، وإذا تياملت جهة اليمين تفاءلوا. كان الظلم عندهم قد رفع رايته، إن سرق الشريف تركوه، وإن سرق الضعيف أقاموا الحد عليه. كانت الخمر فاكهة مجالسهم، بها تغنى شعراءهم في أنديتهم ومنتدياتهم، لا تخلو أشعارهم من ذكر الخمر، بل قدسوا الخمر وعظموها، حتى أن بعض الجاهليين أوصى أن يدفن تحت شجرة خمر حتى يتطعم عروقها في برزخه، زعم ذلك. وفي مرثية الطرفة، أو في معلقة الطرفة، أو في ديوان طرفة بن عبد، يقول: إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، إلى أن قال: طيبة النشر. بمعنى أنه أوصى أهله إذا مات أن يدفن تحت شجرة عنب حتى يتطعم الخمر في أثناء بقائه في قبره. مع هذه الظلمات المدلهمة وهذه التناقضات في جميع الشؤون، كان من حكمة الله تعالى أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في ظلمات مكة. الشرك قد ضرب أطنابه، والأصنام قد رفعوا فعت راياتها، والسدن قد رفعوا عقائرهم بالدعوة إليها. مع هذه الظلمات المدلهمة والأمواج المتلاطمة بساقط الفكر والمعتقد والتعامل، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله به قلوبا غلفا، وفتح به آذانا صما وأعينا عميا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقامت قريش وقعدت وأقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت، ولم يقر لها قرار، ولم يهدأ لها بال. تارة قالوا شاعر، وتارة قالوا كاهن، وتارة قالوا مجنون، وتارة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وتارة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وما زالوا على هذه الشاكلة حتى أتم الله أمره. لم تفتر قريش من حربه عليه الصلاة والسلام حربا حسية وحربا معنوية، وقد بذلوا سبلا في احتوائه، فأغروه بالمال، وأغروه بالنساء، وأغروه بحذاق الأطباء إن كان يشكو من علة، ولكن أبى صلى الله عليه وسلم ذلك. والله تعالى يحوطه ويرعاه، والله يعصمك من الناس، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن الله جل وعلا عصمه وثبت قلبه. الكلام يطول عن هذه المرحلة، لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد للملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، أعاد لها صفاءها وضياءها، وأماط عنها ما علق بها من أوزار الجاهلية وضلالاتها. رفعت راية التوحيد، أخرج الناس بفضل الله ثم بجهاده عليه الصلاة والسلام من عبادة الأحجار والأشجار والناس إلى عبادة رب العباد عز وجل. جاء الإسلام فهذب عقائدهم ورد عقائدهم إلى الدين الحق، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كان التعامل عندهم فيه الظلم والكذب والغش، وكان كسب المال من أبواب محرمة ومن غيرها. فجاء الإسلام فهذب المعاملات، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. جاء الإسلام فهذب جوارحهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، جارحة اللسان، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، جارحة الأذن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، جارحة العين. جاء الإسلام فهذب الأخلاق عموما، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا وهلم جرا. جاء الإسلام فهذب نكاحهم وطلاقهم. كان النكاح في الجاهلية على أقسام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، من ضمن ما ذكروا أن المرأة تنام مع الرجل في ليلة، تنام مع رجل في ليلة، ثم تنام مع آخر في أخرى، ثم مع ثالث في أخرى، فإذا أنجبت دعت أولئك الرجال ثم قالت يا فلان أنت أبوه، ثم تلحق الصبي به. قل لي بربك ماذا يحصل من اختلاط المياه وتداخل الأنساب وتلويث الأعراض، فساد عريض وشر مستطير. جاء الإسلام فهذب ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أما الطلاق فكان في الجاهلية في يد الرجل، وكان الرجل يستخدم نفوذه في تعذيب المرأة، فيطلق المرأة فإذا شارفت على انتهاء العدة راجعها مرتين وعشر، وتبقى المسكينة لا مطلقة ولا معلقة بل معذبة. جاء الإسلام فهذب ذلك، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي الثالثة فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الحداد على الموت على الميت. كانت المرأة تحد على زوجها شر حداد، تسكن أخص المنازل. جاء الإسلام فأكرمها ورفع قدرها وجعل لها حولا كاملا، ثم خفف الله ذلك فجعله 4 أشهر و10، والمرأة معززة ومكرمة. كانت في الجاهلية المرأة إذا حاضت لا تكلم ولا تشارب ولا تجالس حتى تنتهي من حيضتها، بل بلغت الأنفة ببعض الجاهليين أن ينصب خيمة خارج الدار ويبقي فيها تلك المرأة حتى تنتهي عدتها. جاء الإسلام فأبطل هذا الأمر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من مكان شرب عائشة، إمعانا في إبطال عقائد الجاهليين ورفعة للإسلام. بعد أن كانت المرأة محتقرة في الجاهلية مهانة، أصبحت في الإسلام كالجوهرة، بل إن الجوهرة تغار، بل أصبحت الجوهرة كالضرة للمرأة لما رأت من رفعة الإسلام للمرأة. أم لها حق البر والتقدير والمكانة، وزوجة لها حق المعاشرة بالمعروف، وبنت لها حق التربية والإحسان والعطف، ومولودة لها حق النفقة والرضاع من أمها إلى غير ذلك. نقل النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع نقلة كبرى بفضل الله عز وجل، فتغيرت أحواله ورفعت راية التوحيد. وبعد أن كان المسلمون مستذلين مهانين قويت شوكتهم وارتفعت رايتهم وهابتهم أمم الشرق والغرب، وما ذاك إلا بعقيدة التوحيد تطبيقا على الفرد وتطبيقا على المجتمع ككل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته أن هذه الأمة أمة محسودة، أمة مستهدفة، وأنها مهما بلغت في الكمال والعز والأوج والرفعة فإن الحساد يرقبونها ليل نهار، وإن الشامتين والحاقدين والأعداء يستهدفونها في كل لحظات حياتهم. ولهذا لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الرسالة ونصح الأمة وبين لها ما يضرها مما ينفعها، وحذرها من أمور إن هي فرطت فهي واقعة لا محالة فيما يسؤها. ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وخليله، صاحبه الأول وأقرب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولما كان من سنة الله تعالى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، بدأت الأمة تنتابها سهام، ينتابها الضعف من ناحية وسهام العدو تنال من بدنها من ناحية، وكلما بعد الزمن عن وقت النبوة كلما كثر الشر. وهذا مصداق ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من التفريط بأحكام الدين وبخاصة في المعتقد إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، بل وفي الرمق الأخير كان يكشف عن وجهه الشريف ويقول لعن الله لما أخبر أن هناك كنائس في أرض الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فهذا التحذير النبوي في هذا الوقت الحرج في آخر حياته صلى الله عليه وسلم دليل على أهمية ذلك الأمر المحذر منه. عودا على بدء، كان الشامتون والحاقدون متربصين بأمة الإسلام، لم يفتر لهم جهد ولم يغمض لهم جفن. ولما كانوا في الجاهلية قد رفعوا راياتهم، فجاء الإسلام فنكس تلك الرايات وأبادها شر عباده وارتفعت راية التوحيد فدخل الشر. والشر أنواع، هناك شر أو هناك ضرر في أموالنا من فقر واستلاب أراضي وممتلكات، وهناك سلب لعقائدنا. وأنت تعلم أن حاجة المسلم إلى العقيدة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات: والناس بحاجة إلى الوحيين القرآن والسنة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الوحيين بهما حياة القلوب، ولأن الطعام والشراب بهما حياة الأبدان. فإذا فقد الوحيان ماتت القلوب، وإذا فقد الطعام والشراب ماتت الأبدان، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. هذا معنى كلامه رحمه الله. والله لأن يموت الإنسان عطشانا جائعا فقيرا وهو على معتقد سليم خير له عند ربه، من أن يموت ثريا سليم البدن تمتع بعمره الطويل وقد لوث معتقده بقوادح قولية أو عملية. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال فيما قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. جاءت هذه البدعة وكان لها أسباب، وقبل الأسباب لا بد من ذكر جهود أهل العلم عليهم رحمة الله. فالعلماء شامة في جبين الأمة، رفعوها وجاهدوا في رفعتها وحذروا الناس من الشر وقدموا للإسلام والمسلمين خدمات جليلة تشهد لها عشرات بل مئات بل آلاف الرسائل المصنفة ما بين المستقل والمستكثر. فعلماء الحديث قاموا حراسا على أبواب السنة، فردوا الضعيف والموضوع والمنكر على اختلاف أنواعه، وجاءت المصنفات العظيمة في بيان الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام علماء التاريخ بحماية التاريخ الإسلامي وبتنقيته مما علق به من الشوائب العقدية من الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تشويه السير الخلفاء ومن جاء بعدهم. حتى علماء اللغة عليهم رحمة الله قاموا بجهود جبارة في حماية اللغة من الدخيل، لأن لغة العرب بها نزل القرآن وبها تعرف الأحكام. فقام علماء اللغة وبيّنوا ما دخل على اللغة وما شاب فصاحتها وشان بيانها. بعد هذا يأتي أمر، وهو أن للبدع أسبابا في ولوجها إلى الأمة، وهذه الأسباب كثيرة. الذي أصاب المجتمع المسلمين من البدع على اختلافها من بدع قولية ومن بدع عملية لها أبواب، وهذه الأبواب متنوعة ومنها ورجت البدع. ومن أعظم هذه الأبواب الجهل بالسنة، ومن جهل شيئا عاده، وهذا أمر بدهي متقرر. إذا جهل الإنسان أمرا عاده ولم يعرف قيمته، فجاءت البدع تترى، يأخذ بعضها بذيل بعض. ومن أبواب البدع أيضا تعريب كتب الفلاسفة، هذه الكتب التي جرت على مجتمع المسلمين شرا لا نزال نتأذى بشوكه حتى الساعة. يحكي التاريخ أن المأمون العباسي طلب من بعض أمراء النصارى أن يبعث إليه كتبهم، فكأن الأمير تلكى وخشي أن في ذلك ضررا، فاستشار من حوله: هل نبعث كتبنا إلى المسلمين؟ فأشار جميع أن لا، لا تبعث تلك الكتب، إلا أن أحدهم خالف أولئك وقال: أيها الأمير ابعثها بل عجل في بعثها. قال: ولما؟ قال: ما دخلت هذه الكتب في مجتمع إلا فرقت قلوب أهله قبل أبدانهم. وصدقه الكذوب فبعثها، حتى ذكر أن شيخ الإسلام يقول: ولا أظن أن الله يغفل عن حساب المأمون لما جلب على الأمة من الشر المستطير. هذه الكتب كتب فلسفة، إلحاد، تشكيك، يبقى الإنسان حائرا شاكا، لأن الأصل في نشأة الفلسفة أن لكل شيء تعليلا: هذه الشمس وذلك القمر وهذه السماء وهذه الأرض، ويبدأ في التعليل كيف حصلت، ثم يبدأون بتقعيد نظريات إلحادية منحرفة. ولولا أن الله عز وجل فطرنا وهدانا الإسلام لسلك كثير من الناس هذا المسلك، ولكن أولئك قوم لوثوا فطرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. وما من مولود كما قال عليه السلام في خبر الآخر إلا ويولد على الفطرة فأبواه. فهناك عوامل تلوث مسيرة الفطرة وتلوث نقاء الفطرة. الشاهد أن هذه الكتب عربت، بل إن بعض الناس فتح مدارس في الدولة العباسية ورغب في دراسة المنطق والفلسفة، وأجرى على ذلك مالاً أكثر من دراسة الفقه والطب، فولج الناس إلى هذه المدارس، فضل كثير منهم إلا من عصم الله عز وجل. أيضاً من الأبواب التي ولجت أو منها البدع انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأخبار الإسرائيليات لا تسأل عن الضرر في انتشارها. أولا هي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة إلى الشارع كاذبة، ينسب بعضهم إلى الشارع ما لم يشرع عز وجل. تأتي تلك الأحاديث معزوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها من الأخبار القدسية، وفيها ما يهدم المعتقد فيتعلق بها الجهال وضعاف العقول. خذ مثلا هذا الحديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. ما يقول عباد القبور وعباد الأضرحة والمتمسحون بالأضرحة إذا بلغهم مثل هذا الحديث؟ لا شك ولا ريب أنه يزيد في ضلالهم ويزيد في إصرارهم على الباطل، لأنهم يتقربون بذلك العمل على أنه دين. وأنت تعلم أن من أعظم حيل الشيطان أن يزين المعصية إلى صاحبها. فرق بين رجلين: شخص يعصي ربه وعنده يتألم في داخله ويعلم أنه مخطئ في حق ربه، لكن الطامة أن يعصي العبد ربه ويستحسن أو يحسن الشيطان ذلك العمل في نفسه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ هذه مصيبة. أيضا من الأبواب التي ولجت منها البدع الجهل، والجهل له أسباب: إما التزهيد في العلماء في الفتاوى الشرعية المؤصلة وتزهيد الناس فيها فيترتب من ذلك انتشار الجهل، أو سكوت العالم وطالب العلم عن البدعة بخاصة مما يجعلها رائجة بين الناس. فإذا جلس طالب علم ورأى بدعة أو سمع عنها وسكت، فإن العامة يفسرون سكوته بأنه إقرار لتلك البدعة. أيضا من أسباب أو من الأبواب التي ولدت منها البدع دخول شرائح من الناس من ديانات ضالة منحرفة بقصد إيقاع الشك واللبس في نفوس بني الإسلام. وما خبر ابن سبع عن أبي بعيد؟ كيف أنه شرخ بدن الأمة شرخا إلى هذه الساعة عندما نجح بأحاييله وأحابيله في ضرب مجتمع المسلمين؟ والشواهد كثيرة. أما البدع اختلاف محلها وأمكنتها فكثيرة، ولأن الموضوع عن البدع الحولية يقال البدع على قسمين: بدع في العبادات وبدع في العادات، والشأن والحرج المترتب على النوع نوع العبادات بدع العبادات. لأن العادات الأصل فيها الإباحة، تغير عادة إلى عادة أخرى، تزيد أو تنقص، الأمر فيها سهل، بل لا حرج فيه ولا تثريب. لكن الشأن في ما يتعلق بالعبادات، فالأصل أن العبادة لا يزاد فيها ولا ينقص. لما اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، تنزيل من حكيم حميد. ففي الاعتراض في الزيادة والنقصان اعتراض. ولهذا نقل الشاطبي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، نفديه بآبائنا وأمهاتنا. والبدع في العبادات في الدين لها ضرران: ضرر عام على المجتمع ككل، وضرر خاص على المبتدع نفسه. أما الضرر العام على المجتمع فيمكن تلخيصه باختصار شديد في: أولا، انتشار البدع، ثانيا، خفاء السنن، ثالثا، التجرؤ على الأحكام الشرعية. أما فيما يتعلق بالمبتدع بخاصة فمن ذلك حجز التوبة عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة. يقول شراح الحديث: الله يتوب على من تاب إذا أتى بشروط التوبة، وهي الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الغرغرة. حتى لو كان مشركا وتاب، تاب الله عليه. لكنهم قالوا: الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب منها، بل يصر عليها لأنه يتقرب إلى الله بها ويعتقد أنها دين. هذا في الغالب. أيضا من الأضرار استباحة عرض صاحب البدعة، يذكر في غيبته بالسوء ليحذر الناس منه، لأنك تعلم أن الغيبة حرام إلا بأحوال يجب فيها الغيبة إذا دعت المصلحة. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أن رجلا دخل على يحيى بن معين وهو يجرح في رجال الحديث: هذا متروك، هذا كذاب، وهذا ثقة، وهذا صدوق، وهذا مدلس، وهذا. المهم أن هذا الرجل الشاعر يقول: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. هذا الشاعر جاهل، لأنه عد الجرح في رواة الحديث بحق عده غيبة. هذا كلام مرفوض أجاب عنه الشوكاني أو غيره: ولابن معين في الذي قال أسوة، ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله، وينزله في الخلد حيث يريد. فالغيبة تجوز في مواضع، كما قال الشوكاني: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومستفتي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. أيضا من الآثار المترتبة على المغتاب أنه يبوء بإثم من اتبعه. وخذ الأثر الأول: الضرر على المجتمع، الآثار العامة. يا أيها الأكارم، إن الإنسان ليعجب إذا سافر إلى كثير من بلاد المسلمين، يتعجب من غربة التوحيد النقي في بعض البلاد، بل والله إن الإنسان في بعض الأحيان يضطر أن يصلي في مكان سكنه أو في الصحراء أو في بعض الحدائق العامة، لأن أكثر، بل لأن جميع أغلب المساجد لا تخلو من ضريح أو بدع عندها السدنة وعندها القائمين عليها. والله ما غلبنا أعداء الإسلام لضعف في إيمان أو الضعف في أبدان، لا، وإنما الضعف في العقائد. وإلا فهؤلاء اليهود شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يا أسف، إذا ضعف الدين في نفوس الناس فلا تسأل عن الهوان والخسارة ولو بلغوا ما بلغوا. ولهذا يخطئ بعض المصلحين وجهله من الصحفي جهله من الصحفيين اذا تبجحوا بكثره المسلمين. الكثره ليست عامل عزه على اطلاقها الا بوصف ان تكون على حق وعلى بينه. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ذم الكثره. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولهذا قال بعض الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير. مفهوم خاطئ الكثرة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وانظر الوصف النبوي البليغ. الأكلة وصف بلاغة بليغ، أنهم على جوع شديد يتضورون جوعا. تداعى الأكلة على قصعتها، أكلة مجموعة على قصعة واحدة وهم جياع. قل لي بربك كيف يكون أكلهم ذريعا. الشاهد أن مجتمعات المسلمين ما تسلط عليها الأعداء لقلة عددها البشري أو قلة ثروتها، لا، إنما لضعف عقيدتها. وإلا فكانت المدينة بقعة صغيرة. كسرى وقيصر على قلق وعلى فزع، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الكثرة ما تنفع. أرسل سعد إلى عمر أن أرسل لي 3000 مقاتل، فأرسل 3 إن لم تخن الذاكرة: المغيرة بن شعبة والمقداد ورجل آخر. فقال: إليك هؤلاء، فكل واحد عن 1000. الناس 1000 منهم كواحد، وواحد كألف إن أمرا عرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 أو خير من 1000، أشك مني. الشاهد أن الذي يحكم بإنصاف يعلم أن أسباب الخوض والضعف والهوان في أمة الإسلام إنما هو بسبب البعد عن الدين، لأن ربنا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعمر لما بعث جيوشه قال: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، ليس بالنسب وليس بالحسب وليس بكثرة المال والولد ولا بكثرة السكان أو عظم الرقعة الأرضية، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. التقوى تدين، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. أطلت في هذه المقدمة. أما البدع فهي كثيرة، فأما ما يتعلق بشهر محرم، والأفصح أن يقال شهر المحرم بالتذكير أو بالتعريف، أو شهر الله المحرم بالإضافة، ولا تعرف العرب شهر محرم هكذا. شهر محرم من بدعه بدعة اليوم العاشر فيه. هذا اليوم، اليوم العاشر، افترق الناس فيه 3 فرق. فرقة اتخذت ذلك اليوم مأتما وحزنا وعويا ونياحة، وهم شراذم الرفض. وفرقة اتخذ ذلك اليوم عيدا وفرحا، وهم النواصب أعداء أهل البيت. ونجى الله أهل السنة فاتبعوا أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصاموا ذلك اليوم شكرا لله لأن الله نجى فيه موسى من الغرق، كما ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن. دخل النبي عليه صلى الله عليه وسلم المدينة فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فصوموا اليهود. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، أنتم خلفتم موسى وكفرتم بشريعته، ونحن أحق به منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. وترى البدع في يوم عاشوراء ما تستحي العقول من تخيله، ناهيك عن رؤيته أو التلفظ بما يحصل. أختصر سرد البدع بدا شهر صفر، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر اختلف فيه شراح السنة، فمنهم من قال بأن العرب كانت تتشاءم بشهر صفر، وكانت إذا أرادت شيئا أجلته عن صفر أو قدمته عليه، لأنه شهر شؤم عندهم. ومنهم من قال بأن المراد بصفر مرض يصيب البطن، ومنهم من قال بأن المراد هو الشهر شهر صفر، لكن طريقتهم في الجاهلية إذا أرادوا فعل شيء في محرم وهو شهر في شهر المحرم وهو شهر من أشهر الحرم، قدموا المحرم إلى صفر، وأخروا المحرم إلى صفر، وقدموا صفر فجعلوه في مكان المحرم، وهذا من التحايل. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود منعوا من الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك، والعرب في الجاهلية إذا أرادوا فعل شيء حرام في شهر الله الحرام أخروا المحرم وقدموا صفرا. ويسمع الآن من بعض المتكلمين أو يقرأ في بعض الكتب أن بعض الناس يقول شهر صفر الخير، فيصف صفر بأنه شهر خير، وهذا من أسباب البدع يضاف إلى ما سبق، أن تعالج البدعة ببدعة. من قال لك بأن صفر له خيرية متميزة عن غيره؟ والقاعدة عند العلماء التي نص عليها أهل العلم كأبي شامة طرطوشي وغيرهما رحمه الله في مصنفاتهم العقدية، أن تفضيل الزمان أو المكان أو الإنسان لا بد له من دليل شرعي. فلو قال قائل مثلا: هذه البقعة في المسجد، البقعة الشرقية الشمالية أفضل من البقعة مثلا الوسطى، نقول: ما الدليل؟ ما الدليل على تفضيل البقعة هذه؟ لكن لو قال: الصف الأول أفضل من الصف الثاني، نسأله عن الدليل، فإذا أتى بالدليل قلنا نعم. الآن صار للصف الأول، بقعة الصف الأول فضل متميز، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بمزيد فضل. تفضيل الزمان، لو قال إنسان أن يوم السبت أفضل من يوم الأحد، ما الدليل؟ الأصل سواء، حتى الجمعة حتى الاثنين والخميس، لكن لما جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم الجمعة، انتهى الأمر. ولما قال وأخبر أن الأعمال ترفع في الاثنين والخميس صار لهم فضل مستقل. أيضا العمرة، لو قال إنسان: العمرة في رمضان أفضل من غير رمضان، نقول: ما الدليل؟ فإذا قال: قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي، انتهى الإشكال. هذا تفضيل الزمان. تفضيل الإنسان، تفضيل الصديق على عثمان بدليل، تفضيل عثمان على علي بدليل، تفضيل العشر على غيرهم بدليل، حتى القرآن الكريم يتفاضل على الصحيح من قول أهل العلم، فآية الكرسي أفضل من غيرها، وسورة الإخلاص أفضل من غيرها، حتى الأنبياء يتفاضلون: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المهم أن تفضيل شيء أو تخصيص زمان أو مكان أو إنسان من فضل لم يخصه الشرع، هذا يكون من البدع. ولهذا قول بعض الناس: صفر الخير، تريد أن ترد على الجاهليين، أنت الآن أحدثت حكما جديدا. ولهذا أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى، سمع رجلا يقول في تقديم له محاضرة: ونحن في صفر الخير. قال: لا، أخطأت، قل صفر واصمت. لماذا قلت بأنه صفر خير؟ قل ربيع الخير، قل جماد الخير. فأنت الآن تعالج خطأ الجاهليين، بدعة الجاهليين بدعة أخرى. أما شهر ربيع الأول والفائدة العلمية ذكر السيوطي في كتابه الشماريخ في علم التاريخ في آخره عن الأصمعي أنه قال: سمي شهر المحرم بالمحرم لأن العرب حرمت فيه القتال، وسمي شهر صفر بصفر لأن العرب تنزل أرضا يقال لها صفر، وسمي الربيعان بالربيعين لأن الأرض تربع فيهما وتعشف، وسمي الجمادان بالجمادين لأن الماء يجمد من البرد، وسمي رجب برجب لأن القبائل ترجبت أي تجمعت، وسمي شعبان بشعبان لأنها تشعبت، ورمضان قيل من شدة الرمضاء، وقيل لأنه كان معظم عندهم وعند بعض السابقين، وقالوا بأن الذنوب ترمض في بحر الطاعات، وسمي شوال بشوال لأن الإبل يقال شالت الإبل إذا استعدت لضراب النياق، وذي القعدة لأن العرب تقعد فيها عن القتال، وشهر ذي الحجة معروف لموسم الحج، وسمي الشهر شهرا لأنه يشتهر بظهور الهلال. هذه فائدة عرضية أحببت ذكرها. الربيع من أعظم البدع فيه بدعة المولد النبوي، هذه البدعة التي يحصل فيها من المخالفة للسنة الأمر الكثير، ناهيك عن أنها في أصلها مخالفة لما كان عليه السلف الصالح عليهم رحمة الله. فهذه البدعة، والبدعة كما في تعريفها ما أحدث على غير مثال سابق في اللغة، أما في الشرع فهو ما زيد أو نقص أو أضيف إلى الشريعة. الشاهد أن هذا المولد النبوي لو سألت أصحابه عنه هل فعل، هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به؟ لقالوا لا. إذن لو كان خيرا لأوصى به. هل فعله الصديق وهو أحب منا عند النبي عليه السلام وأحب للنبي عليه السلام منا؟ قطعا لا، ما فعله، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل وقع في قرون متأخرة. ماذا تقصدون؟ قالوا نقصد إظهار أمر الرسالة للناس. هذا جهل مركب. لا يمر أذان في كل بقاع الدنيا منذ أن بعثه الله، منذ أن شرع الأذان إلى قيام الساعة، إلا وهو مذكور فيه، ولا تذكر إقامة أو تقام للصلاة إلا وهو مذكور فيها، ولا تشهد إلا وهو فيه، وليس هناك ضمير مخاطب لمفرده في القرآن إلا هو. قل يا محمد، ألم نشرح لك يا محمد، ولقد نعلم أنك يا محمد، هو المخاطب عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر من البدع، ناهيك عما يحصل فيه من القصائد والتمايل والأشعار الزهدية التي في بعضها كما ذكرت بعض الكتب مخالفة للعقيدة الصريحة الصحيحة. ناهيك عن الاختلاط في بعض البلدان، حتى أصبح بعض الناس يحافظ على هذا المولد أشد من حفاظ على الجمعة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الالتزام المبتدع البدع، قال: حتى أن بعضهم يحافظ عليها أكثر من الصلوات الخمس ومن صلاة التراويح. وهذا ما حاصل، ترى بعض الناس رديء في الصلاة، يتأخر عنها، بل قد لا يصلي في بعض الأحيان، لكن يلتزم بالحضور لهذا المولد ويدفع ويظن أنه بهذا مأجور، ولم يعلم هذا الجاهل أنه مأزور. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أما في شهر رجب، لأن ربيع جمادة ما ذكر فيها أشياء بعينها، ذكر في شهر رجب بدعا كثيرة، منها ما يسمى بصلاة الرغائب، وهذه تفعل في أول ليلة جمعة من رجب، يعني أول خميس من رجب، بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. انظر إلى هذا الجهل. النبي عليه السلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، ويقول: إنما أنا إمامكم، ويقول ربنا عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوا تهتدوا. ومع هذه النصوص القليلة من غيرها الكثير ترى إعراضا وإدبارا عنها. صلاة الرغائب بين المغرب والعشاء في أول ليلة جمعة من رجب، يصلون فيها ويقرؤون فيها الإخلاص عدة مرات، سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون عدة مرات، ويتسابقون إلى فعلها. وأصل هذه البدعة في القرن الرابع والخامس أنشأها رجل فسن سنة سيئة يخشى أن يحمل أوزارها وأوزار من عمل بها يوم القيامة. ولو سألت هذا العامل قل لي بربك أي كتاب جاءت في هذه السنة، هذه الصلاة، أي حديث صريح جاءت فيه، تجد أن الجواب إنا وجدنا آباءنا على أمة. أيضا اعتقاد أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في رجب، هذه الليلة أولا مما يدل على بدعي، مما يدل على خفائها أن أهل العلم يقول لم يعلم في أي شهر، ولا ناهيك عن أي أسبوع، عن أي وقت من الشهر، أول الشهر أو وسط الشهر، فضلا عن تحديد عينها أنها في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني. ومع هذا يعتقدون أن هذه الليلة في رجب في 27 على اختلاف بينهم، ويقرؤون القصائد ويقرؤون أخبار الإسراء والمعراج، ويعتمدون قراءة كتاب مكذوب على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإسراء والمعراج. المهم أن هذه البدعة لها شأن عظيم في دول الإسلام عموما، ولو رأيت احتفالهم ورأيت خشوعهم لتعجبت وقلت لو كان هؤلاء على سنة لتغير مجرى التاريخ في جميع الدنيا. لكن إلى الله المشتكى من محافظتهم على البدع محافظة أشد من محافظتهم على أموالهم وأبدانهم، يستعدون لها بالطعام والشراب والنفقات ويتقربون إلى الله بها. أيضا يزعمون أن رجب له فضل خاص، وقد ذكر ابن رجب ابن حجر العسقلاني في كتابه القيم تبيين العجب بما ورد في فضل شهر رجب بأنه لم يثبت شيء يخص رجب بفضل معين. أما شعبان فهناك الاحتفال بليلة النصف من شعبان، نعم قد جاءت أحاديث حسنها بعضهم بعض أهل العلم بأن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان ويغفر، وأخذ بعض الناس من هذا الحديث وما جاء في الألفاظ الأخرى سنية إحياء قيام تلك الليلة. وقد ذكره العلم أنه وإن ثبت الفضل لهذه الليلة لكن لم يثبت لها فضل بالقيام أو بذكر معين، وعليه فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون بهذه الأحاديث، ولو كان خيرا لسبقون إليه، والله عز وجل كما ثبت في النصوص المتواترة ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأجيب، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في خبر قدسي. أيضا من البدع في هذا الشهر ما يسمى بالصلاة الألفية. الصلاة الألفية يقرؤون فيها بسورة قل هو الله أحد 1000 مرة، والله إن الإنسان لا يعجب، ويزداد عجبه ويتحسر إذا رأى أن المستشرقين أعداء الإسلام يتندرون بنا لمجتمع المسلمين ويظهرون من جهالات المسلمين هذه البدعة. ذكر بعض المستشرقين قال إن شرائح كثير المسلمين سلكوا في التدين مسلك اليهود في تعظيم القبور، عجبا أن يكون كافر منشأه في كفر وعلى كفر أدرى بالشر منهم. أما في شهر رمضان فهناك بدع كثيرة. استقبال رمضان بالطبول، قد يقول قائل منكم هذه البدع لم نرها، لم تكن في مجتمعنا. أولا نحن جميعا نعلم الخطأ حتى نحذر من الوقوع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلو لم تكن عندنا هذه البدع، لكن ينبغي أن نعلمها، لأن منا من يسافر، والوافدون كثر إلى بلادنا يحتاجون إلى تعليم، ومنا من قد يسمع في الإذاعات أو يقرأ في الصحف، والعالم أصبح الآن قرية إعلامية. فيستقبل رمضان بالطبول، وبعضهم يستقبله بالرقص، ناهيك عما يحصل في المساجد بعد صلاة التراويح من أذكار الجماعية والتهاليل الجماعية، أمور عندنا لها جبين، ولو أنهم فعلوا بما أمروا به لكان خيرا. ولهذا قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لاحظ الأجر أربع مراتب، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله إن الإنسان إذا رأى بعض البدع إنه يدري برأسه حياء، العقل يمجه. حتى إذا كان الكفار المستشرقون يتندرون، ما بالك بالمسلم أو بالمسلمين الذين يعلمون بدعيتها. في شوال هناك بدع، هناك ما يسمى بعيد الأبرار. عيد الأبرار في اليوم الثامن من شوال إذا انتهوا من صيام الست، لأن يفطرون في اليوم الأول يوم العيد، يحرم صومه حتى لو كان نذرا، ثم يصومون ستة أيام، فهذه سبعة أيام مع العيد. العيد أفطروا ثم صاموا ستة، وفي اليوم الثامن يجتمعون في المساجد ويصافح بعضهم بعضا ويتبادل الهدايا، وكل يقول لصاحبه: أنت من الأبرار، أو جعلنا الله من الأبرار، بمعنى أنهم فرغوا من صيام الست وفازوا بمرتبة الأبرار. عجب نوصت الأذان. أخيرا شهر الحج، هناك بدع كثيرة تحصل من الحجاج الذين يجهلون أحكام الشريعة، نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبهم، من وإن كان مجال قصير الوقت قصير، لكن يذكر على سبيل المثال اعتيادهم لحمل كتب تحوي في جنباتها أذكارا لكل شوط من أشواط الطواف، أو لكل شوط من أشواط السعي في الحج بخاصة، لأنهم يجتمعون من كل بلاد الدنيا، وترى أولئك المساكين يحرصون على قراءة ألفاظها، وكأن الدعاء لا يجاب إلا إذا كان منها، دعاء الميزاب، دعاء الحطيم، دعاء المقام، وهلم جرا. ومن المعلوم أن هذه كتب السنة بعيدة عنها، بل ترسخ البدع في نفوس الناس. وإلا فلو طاف الإنسان صامتا أو مسبحا أو قارئا للقرآن أو يكرر دعوة واحدة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، لصح طوافه ولا حرج ولا تفريط. ناهيك عما يحصل في عرفة من الصعود إلى ذلك الشخص على جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، ناهيك عن التمسح والتعلق أو الوصول إلى حوض الجمرات أثناء الرمي ورميها بالحجارة والأحذية، أمور يعجب الإنسان منها، يندى لها الجبين، يتفطر لها القلب. والبدع كثيرة، أيضا بدعة التعريف، وهي إيقاد النيران في ليلة عرفة أو في يوم عرفة في غير الحاج، يجتمع غير الحجاج في مساجدهم جماعات يدعون حتى يشاركوا الحجاج في وقوفهم في عرفات. أمور كثيرة تحتاج إلى دليل وإلى تأصيل. وفي الختام أيها الأكارم، ينبغي أن نكون في بيوتنا، في مساجدنا، في أسواقنا، في وزاراتنا، في جامعاتنا ومدارسنا، من أحرص الناس على التحذير من البدع، لأن البدع إذا نشأت في المحيط أو نشأت من شخص في محيط تجمع الناس انتشرت، وأذكر لكم مثالين، يعني أصبحت عند كثير من مجتمعنا المسلمات. مثلا التشبيك، تشبيك الأصابع. أنا أسألكم أيها الأخوة، كل ما يعلم هذا الشيء، تشبيك الأصابع ينكر عندنا في مجلس معين، أي مجلس؟ أحد يعرف؟ نعم، في غير الصلاة. لا، أحسنت، نعم، في عقد النكاح. تجد أن بعض الناس يشدد في إطلاق الأصابع وعدم العبث بخيط حول الأصبع أو بالشماغ والغطرة، وينكر شد النكير. حتى أن امرأة سألتني مرة بالهاتف وأنا عقد النكاح، قالت لي بأنني عفت زوجي بعد يومين، فأخبرني أحد إخواني الذين حضروا العقد بأن السبب فلان، لأنه كان حاضر العقد وقد شبك بين أصابعه. وفي مجلس، مع سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، سأله أحد الحضور نفس هذا السؤال، فضحك الشيخ مستغربا مستهجنا. أيضا عند بعض الناس عادة، إذا رأى من ينظر إليه وهو يشرب قال هذا سيصيبني بالعين، فيريق بعض الماء أو يرمي بعض الطعام. هذا جهل، ونظر لسكوت بعض الناس انتشرت عن كثير من الناس وبخاصة الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقعت لقمة أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا دعها للشيطان، وهذا يرمي الطعام. أيضا المصاب بالعين، يقول بعض الناس، وقد تكون هذه في بعض البلدان دون بعض، يقول بعض الناس إذا صلي على العائن أو المعيون صلاة الجنازة انحلت العين. عجبا، من أن لك هذا؟ أيضا الإحداد عندنا المرأة، يخبرني أحد الإخوة فيقول عندنا عادة بأن المرأة إذا مات زوجها تحبو على يديها ورجليها طيلة المدة. فقلت هذا واقع؟ قال نعم هذا واقع. فقصدي من هذا الأمر أن طلبة العلم أولى الناس ببيان هذه الأمور، وبخاصة البدع، لأن البدع إذا توغلت المجتمع هدمت الأصل والأساس. والبيت لا يبتلى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبدو أركانه. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع راية السنة، وأن يخفض راية البدعة، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى كل خير، وأن يوفق طلبة العلم والدعاة إلى الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى السنة، وإلى تحريص الناس عليها، وإلى التحذير من البدعة. إنه تعالى سميع مجيب. معذرة من الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا البيان. ورد أيها الإخوة عدد كثير من الأسئلة، نستأذن فضيلة الشيخ بعرض ما يخص الموضوع. يقول فضيلة الشيخ ما هي وسائل مكافحة هذه البدع الحولية؟
سبق الجواب ضمنا في الكلام أن طالب العلم أيا كان، في بيته، في مدرسته، في مسجده، في كتاباته، في مقالاته إن كان صاحب قلم، في قصائده إن كان صاحب قريحة شعرية، يجعل للتحذير من البدع نصيبا من كلامه وجهده العلمي. أيضا بتوزيع كتيبات والمطويات، وبخاصة في زمن البدعة. يا إخواني المسلمون في البلاد في العالم الإسلامي، إذا سافر الإنسان لهم يتعجب عجبا شديدا. التوحيد غريب، البدع لها قدم وساق، بل على قدمين وساقين. فبهذه الوسائل السابقة وبغيرها مما يعني يفتح الله على بعض الناس، تحارب البدع وتقام السنن.
شكر الله لكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل للعمرة في شهر رجب فضل؟
هذا الأمر يذهب بعض أهل العلم إلى فضل العمرة في رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه، ويذهب فريق آخر إلى أنها تشرع لكن ليس لفضل معين بل لسائر فضل العمرة. العمرة والعمرة، رمضان لرمضان، والجمعة للجمعة، مكفرات لما بينهن، تابع بين الحج والعمرة. ويقول أن بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ولكن لم يحث كما حث على رمضان عمرة في رمضان كحجة معي، لها فضل مستقل، فضل مخصوص. فيقول بعض العلماء أن الاعتمار في رمضان في رجب واعتقاد أن له فضلا معينا من الأمور المحدثة.
شكر الله لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. ثم يقول: إنني أقرأ سورة الكافرون والإخلاص في أغلب الرواتب، فهل يعد عملي هذا بدعة؟
أولا أحبك الله الذي أحب فيه. أما سورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص، فقد جاءت السنة بقراءتها في مواضع، في ركعتي الطواف، وفي ركعتي وفي قبل ركعتين قبل المغرب، والركعتين قبل صلاة الفجر، فهذه والحمد لله جاءت بها السنة. أما بأن تقرأها في كل ركعتين أو في كل صلاة نافلة وتعتقد أن لها فضلا غير ما جاءت به النصوص فضلها، فهذا المحذور. فإما أن يكون الذي يقرأ هاتين السورتين في كل صلاة النافلة، إما أن يكون لا يحفظ مع الفاتحة إلا هذه وهذه، فهذا معذور. أما إذا اعتقد أن الفضل للنافل لا يكون بهاتين السورتين فلا. فقد جاء في الحديث في النسائي وغيره أن الرسول كان يقرأ أحيانا في ركعتي السنة الفجر بقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في البقرة. وفي السورة الركعة الثانية: قل يا كتابي تعالى ذكرت سواء بيننا وبينكم. وكان يقرأ في صلاة الضحى في الركعة الأولى والشمس وضحاها، وفي الثانية بقول الله جل وعلا: والضحى. أخرجه الحاكم في جزئه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقد صنف بعض المعاصرين كتابا سماه: من أما الناس فليخفف. كتاب طيب حرص فيه مؤلفه الشيخ الطرهوني على ذكر الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سور معينة في ركعات معينة. وقد أشار إلى ذلك قبله العلامة محدث الإسلام الشيخ الألباني، جعل الله الفردوس الأعلى مثواه، في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كثيرا من السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض وصلاة النافلة.
شكر الله لفضيلتكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟
التسبيح بالمسبحة ورد عن بعض المتقدمين، لكن الأفضل بالأصابع. قال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. وفي أبي داود: كان يعقد التسبيح، زاد ابن قدامة محمد بن قدامة شيخ أبي داود، بيمينه. والجوارح مسؤولة يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. فالأفضل والأكمل حتى خروج من الخلاف أن لا تستعمل هذه المسبحة.
شكر الله لفضيلتكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الإسلام والإيمان، مع كثرة الفتن والبدع، فكيف يعرفها ويتجنبها جزاكم الله خيرا؟
قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. وربنا عز وجل يقول قبل ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أوصي الإخوة الشباب طلبة العلم، أوصي نفسي كلنا طلبة علم، أن نطلب العلم عند المشايخ الراسخين الذين شابت رؤوسهم بخاصة وغيرهم عامة، وعند غيرهم عامة، لكن لأنهم أشد رسوخا وبخاصة في مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، مسائل البدع. وأن نقرأ فيما كتبه علماء المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون. وعلى ما ذكره السائل وفقه الله أن يحرص على سماع المحاضرات العلمية والأشرطة العلمية، وأن يسأل عما يشكل عليه قبل أن يقدم. بعض الناس الآن مثلا في المعاملات، يأتيك شخص فيقول: أنا البنك الفلاني طرح ورقة أو مرابحة ودخلت فيها، فما حكمها؟ تتعجب. الآن كان الأولى بك والأورع منك أن تسأل قبل الإقدام، أما أن تقدم ثم تسأل هذا تفريط. فقبل أن تقدم اسأل، إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم.
شكر الله لكم. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه بدعة أو قبر.
يفرق بعض أهل العلم بالنسبة للقبر، فيقول: الحكم الأول، فلو قدر أن هناك أو أن فيه مسجدا وضع فيه قبر، يعني القبر هو المتأخر، بني المسجد وبعد مضي مدة أدخل فيه قبر. يقول الحكم الأول المسجد، لكن لو كان العكس مسجد أو قبر ضريح بني عليه مسجد فيقول الحكم الأول قبر فلا يصلى فيه. هذا فرق به بعض أهل العلم، والبدعة تختلف. فإذا كان هناك مساجد أخرى خالية لا شك ولا ريب أنها أولى. أما إذا ما كان في مساجد والبدعة قائمة هذا قبل الطاف عليه، فلو يصلي الإنسان في مكان آخر ولو مع جماعة له أحوط وأكمل، بل إن بعضهم أبطل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باستثناء الحرم النبوي، لأن الفضل له سابق قبل دخول القبر، والقبر أدخل إجباراً لا اختياراً ممن كان في ذلك الزمن من أهل العلم.
شكر الله لفضيلتكم. يقول السائل: هل البدعة هي الزيادة في أي شيء من أمور الدين؟
بدعة تكون قد تكون زيادة وقد تكون نقصان، يعني قد يزيد إنسان في أمر مشروع زيادة من نفسه من جراء استحسانه العقلي، أو قد ينقص. فالبدعة الافتئات على الدين بزيادة أو بنقصان.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أمرنا بعض الإخوان العرب بعدم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر يتحججون بعدم وجود مسجد خال من القبور، فماذا ترد عليهم؟
يناصحون ويبين لهم الحكم الشرعي، ولكن أوصي الإخوان بالرفق، لأن هؤلاء شبوا وشابوا ومات آباؤهم وأجدادهم على هذا الأمر، فكون أن تريدهم أن يتغيروا بين عشية وضحاها من الاستحالة إلا يشاء الله. وإذا كان علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون يصعب تغيير الإنسان من لباس اعتاده طيلة حياته إلى لباس بين عشية وضحاها حتى يتأقلم عليه، أو تغيير لهجة أو تغيير عادة، صعب. لهذا بعض الناس حتى الآن يقيم بيننا يصعب عليه التكيف مع لباسنا، كيف تريد أن يقلع عن أمر اعتقده سنين طويلة، وبخاصة أن يراك أنك أنت على الباطل؟ فالرفق مطلوب، والبيان العلمي هو المطلوب، أما البيان العاطفي والحماسي قد يضر بل يزيد صاحبه، يزيد الطرف الآخر اقتناعا بأنه الحق وأنت على باطل. ثم أيضا ليس من شرط الإنكار أن يتغير المنكر، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مرحلة أولى، وهذه خاصة للسلطان أو لمن فوضه ولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه كذلك، كل يستطيع إلا إذا كان في مضرة، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه ثلاث مراحل، جاءت الرابعة المفارقة، المفارقة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي السنة عند الإمام أحمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس، يفارق، على مائدة يدار عليها خمر. ذكرت هذا أن بعض الإخوان يريد أن يتغير المنكر بأي شكل، لا، قد ما يتغير المنكر، قد ترى هذا مصر على بدعته. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لست مكلفا بالنتائج. لهذا بعض دعاة الخير يصاب بالإحباط واليأس والقنوط، تقول: لماذا؟ قال: يا أخي دعوته شهر شهرين سنة سنتين ما تقبل. يا سبحان الله، أغاب عن ذلك هداك الله. يأتي النبي ومعه الرهط، إلى أن قالوا معه الرهيط، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد.
شكر الله لكم. يقول السائل: بما تنصحون طلاب العلم بمواجهة مثل هذا مثل هذه البدع؟
أنا أوصي نفسي والإخوان جميعا، وبخاصة طلبة العلم، من نؤمل وتؤمل عليهم أمتنا آمالا، الإخلاص مع الله عز وجل والافتقار إلى الله، وأن يدعو العبد ربه في مواطن الإجابة الساعات التي تحرج بالدعاء بأن يرزقه الله الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقه الله القبول، لأن إذا جعل الله لك قبولا تبادر الناس إلى استجابة إلى طاعة ما تقول وإلى ترك ما تنهى عنه. أيضا أيها الإخوان، التأصيل، أن نطلب العلم من أصوله الصحيحة من أهله الراسخين. ذكر الزواوي في مناقب الإمام مالك أن ابن أبي أويس سأل الإمام مالكا فقال: يا إمام، إني طالب علم فأوصني. قال: اطلب العلم، اطلب العلم من أهله الراسخين. فطلب العلم واستغلال الوقت بالقراءة والتحصيل، وبخاصة من علم من نفسه القدرة على التحصيل والتحمل، وأنه يعرف من نفسه القدرة على دعوة الناس، أن يوصل نفسه. يا إخواني، المجتمع يحتاجنا، العامة يحتاجونكم، الأطباء يحتاجونكم في مهنتهم، المصلون يحتاجونكم، التجار يحتاجونكم، العالم الإسلامي يحتاجونكم. فإذا كان طالب العلم على إخلاص مع ربه وعلى بينة مما يقول وعلى تؤدة وثقة مما يعلم الناس، فالأمة بخير، ولن ينقطع الخير عنها إلى قيام الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرزقنا الاستقامة على الرشد، كما أسأل الله جل وعلا أن يطهر مجتمعات المسلمين من شر البدعة والمبتدعين، كما أسأل الله جل وعلا أن يقيم السنة في جميع أرجاء العالم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا وأمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. ختاما أشكر القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم شيخنا الشيخ صالح السدلان ثابه الله على حسن ظنه في شخص الضعيف، ثم أشكركم أنتم في تواضعكم وحضوركم وحسن إنصاتكم وأدبكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12811.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه تبقى في هذا الوجه من الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.